بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، توقفنا عند القاعدة 17، بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقي. هذه قاعدة في بعض المصطلحات والأسماء التي ترد في النصوص في الكتاب والسنة، وهي قاعدة معروفة مضطردة. اختصارها ما ذكره ابن رجب الحنبلي في شرحه على 40، أنها أسماء إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هذه اختصار هذه القاعدة، أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني بعض المصطلحات إذا اجتمعت في نص واحد افترقت في المعنى. يعني مثلا الإسلام والإيمان إذا وردتا في آية واحدة في سياق واحد يفترقان في المعنى، يكون للإيمان معنى وللإسلام معنى. وإذا افترقا اجتمعا، يعني لو جاء الإيمان بنص بمفرده والإسلام في نص بمفرده، فإن كل منهما يشمل معنى الآخر. إذا جاء في نص واحد ذكر الإسلام، يعني مثلا قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فقط ذكر فيه الإسلام، فالإيمان داخل في لفظ الإسلام في هذه الآية. وأما إذا جاءت في آية واحدة مع بعض، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فذكر في نفس الآية الإيمان والإسلام، فهنا الإيمان له معنى والإسلام له معنى. فهذه القاعدة يبين فيها أن كثير من الألفاظ على هذا النسق، أنها إذا وردت في مكان واحد في آية واحدة افترقا في المعنى، وإن وردت في آيات مختلفة دل كل منهما على الآخر. قال مثل ببعض الأمثلة، ذكر الإيمان هنا والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا اجتمعت ولا افترقت؟ اجتمعت، اجتمعت في الذكر في آية واحدة، فهنا يفسر كل منهما بتفسير. فالإيمان المقصود به الأعمال الباطنة، وعمل الصالحات المقصود به الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. فهذه إذا جاءت في سياق واحد فإنها تختلف، لكن إذا جاء الإيمان في سياق والعمل الصالح في سياق فإن الإيمان يدخل فيه، وكذلك الإيمان يدخل فيه العمل الصالح. قال أيضا مثل لفظ البر والتقوى، البر والتقوى إذا أفردتا، يعني إذا جاءتنا آية فقط ليس فيها إلا لفظ البر فإنه يدخل فيه معنى التقوى. ليس البر أن تولوا إلى تتمة الآية، فهنا أفرد ذكر البر فالتقوى داخل فيه. وكذلك إذا جاءتنا آية فقط فيها ذكر التقوى دون البر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ذكر التقوى، فهنا البر يدخل في معنى ماذا؟ التقوى. لكن لو جاءت مع بعض البر والتقوى في معنى واحد، فالبر يدل على فعل الطاعات، والتقوى يدل على اجتناب المنهيات، يختلفان في المعنى. وأيضا مثل بالإثم والعدوان، أن الإثم إذا وردت، الإثم والعدوان مصطلحين إذا وردا في نصين مختلفين دل كل منهما على الآخر، ولكن إذا اجتمعا في نص واحد فالإثم هو التجاوز في حق الله، والعدوان التجاوز في حق الناس. يختلف معنى الإثم والعدوان إذا وردتا في سياق واحد. وهكذا مثل بالعبادة والتوكل والعبادة والاستعانة والفقير والمسكين. وفي الحقيقة بعض الأمثلة التي ذكرها المصنف تندرج تحت قاعدة عطف الخاص على العام. هنا ذكر المصنف عدة أمثلة، وهذه قاعدة مستقلة، يعني على هذا التقدير ستزيد القواعد من 71 إلى 72، لأن هذه قاعدة مستقلة، أن عطف الخاص على العام يراد منه مزيد التأكيد والتعظيم. عطف الخاص على العام يراد منه مزيد التعظيم والتأكيد. وهذه هي الأمثلة التي ذكرها، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر العبادة ثم عطف عليها ماذا؟ الاستعانة. الاستعانة أليست من العبادة؟ بلى، هي من صميم العبادة، لكن عطفها عليها من باب ماذا؟ التأكيد والتعظيم. ونفس الأمر التوكل، قال فاعبده وتوكل عليه، عطف التوكل على الأمر بالعبادة، مع أن التوكل من العبادات القلبية لا شك، لكن لماذا خصه بالذكر؟ للتأكيد والتعظيم. وذكر والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، أليس إقامة الصلاة من التمسك بالكتاب؟ بلى، ولكن هذا من باب عطف الخاص على العام. إذن هذه قاعدة مستقلة، لكن المصنف أدرجها في ضمن هذه القاعدة. قال القاعدة 18، في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. هذه القاعدة متعلقة بالقضاء والقدر، متعلقة بالقضاء والقدر، ولها تعلق أيضا بعبادة التوكل بالدرجة الأولى. فهذه القاعدة يبين أمرين رئيسيين. الأمر الأول أن كل شيء في هذا الكون بمشيئة الله، كل شيء في هذا الكون بمشيئة الله، الهداية والإضلال والأرزاق وكل شيء هذا بيد الله عز وجل. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأشياء أسباب توصل إليها، أسباب توصل إليها، يعني جعل للرزق أسباب، للمغفرة أسباب، للهداية أسباب، للضلال أسباب. فهذه قاعدة متعلقة بالقضاء والقدر وحسن التوكل على الله عز وجل. يعني يؤمن الإنسان أن كل شيء في هذا الكون بمشيئة الله عز وجل. أنتم تتأملون القرآن دائما، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرزق من يشاء. لو تراجعون مفرداتها أكثر من 400 موضع وجدت في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ذكر المشيئة، أن هذه ترجع، كل الأعمال هذه ترجع إلى مشيئة الله عز وجل. ويجمعها الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هل معنى هذا أن كل شيء بمشيئة الله أن الإنسان يقعد خلاص ما دام الهداية بيد الله والإضلال والرزق؟ قد يقول قائل أنا خلاص لن أعمل ولن أتعبد ولا شيء، إذا كتب الله الهداية سوف تأتي، وإذا كتب الضلال سوف يأتي، وإذا كتب الرزق. نقول لا، أناط الله لهذه الأمور أعمال، وهذا الذي يريده المصنف، وهذا هو تمام التوكل، أنك تعتقد أن كل الأمور بيد الله وتفوض الأمر إلى الله. الجانب الثاني تأخذ بماذا؟ بالأسباب، بالأسباب. وبهذه القاعدة رد على الفرقتين المنحرفتين في باب القضاء والقدر، القدرية والجبرية. وهذا طبعا من تمام رحمة الله عز وجل بخلقه أن بين الأسباب مفصلة. يعني الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يدعون إلى المغفرة، يدعون إلى المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومع ذلك هل الله سبحانه وتعالى فقط دعانا إلى سلوك المغفرة أم بين الأسباب الكثيرة التي تكون سبب المغفرة؟ بين الله سبحانه وتعالى ذلك. فالله بين الأسباب والطرق المفضية سواء للهداية أو سواء للضلال أو للأرزاق أو المغفرة. وأيضا من فوائد هذه القاعدة أن الإنسان ما وقع في الضلال إلا من جراء نفسه، إلا من جراء نفسه، يعني هو الذي جنى على نفسه هذه النكسة وهذا الانحراف وهذا الضلال، كان يعني منشأه من هذا العبد، منشأه من هذا العبد، ولذلك خذل ووكل إلى نفسه. فذكر أمثلة والأسباب المعينة على التيسير والهداية، وذكر الآيات يهدي به الله من اتبع رضوانه، يعني لابد أن يكون تابع لرضوان الله حتى يحصل له الهداية. وذكر أسباب الزيغ وأسباب المغفرة. وجه الشاهد أن هذه القاعدة واضحة، أن لكل أمر أقامه الله جعل له الأسباب، فالإنسان لا يتعلق فقط بالأمر ويقول لا أخذ بالأسباب، لا، يجمع الإنسان بين هذا الأمر باعتقاد أن كل شيء تحت مشيئة الله مع الأخذ بالأسباب. ولذلك لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الحديث المعروف أن كل شيء مكتوب كتبه الله عز وجل قبل خلق الخلائق، فقال الصحابة ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني الإنسان يأخذ بالأسباب ويأخذ بالأمور التي الطرق المفضية إلى مثل هذه الأمور. القاعدة التاسعة عشر، قال ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. أسهب المصنف رحمه الله في الأمثلة وفي التفصيل في هذه القاعدة التي يعني مفادها المناسبة بين الأسماء التي تختم بها الآيات والآية، المناسبة. وهذه طبعا من المناسبات اليقينية، المناسبات اليقينية التي لا شك فيها. علم المناسبات هذا علم دقيق جدا، علم دقيق جدا. أهل العلم يتناولون مناسبة السورة للسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، ويتناولون أيضا مناسبات الآيات، مناسبة الآية لما قبلها ولما بعدها، وأيضا يتناولون مناسبة بداية السورة مع السورة ونهاية السورة مع السورة. يعرضون هذا بالتفصيل في علم خاص اسمه علم المناسبات. لكن كثير منه ظني يجتهدون فيه العلماء إلا هذه المناسبة، وهي أن الله إذا ذكر آية وختمها باسم أو اسمين من أسمائه فلا شك أن هناك تناسب بين هذه الآية وبين هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل. مستحيل أن يذكر الله آية رحمة ويختمها بأسماء تدل على الغضب والعقاب، وأيضا مستحيل أن يذكر الله آية عقوبة ويختمها بأسماء الرحمة والمغفرة. وهذا أنت تتأمله في خواتيم الآيات ينبغي أن تقف معها، لماذا ختم الله عز وجل هذه الآيات بهذه الأسماء؟ وهذا كيف ينتج؟ ينتج من فقه أسماء الله عز وجل، يعني لابد أن تعرف المعنى، أن تعرف المعنى. طيب لو أنت ما تعرف معاني الأسماء كيف ستربط بين الأسماء وبين الآية؟ لن تستطيع الربط إلا إذا فهمت معاني الآيات. ولذلك حريب الإنسان أن يقرأ ولو كتيب يسير في معاني أسماء الله عز وجل. وهناك كتيب للسعدي نفسه رحمه الله في معاني أسماء الله عز وجل، وهو مستل من التفسير، بداية التفسير لو تقرؤونه معاني أسماء الله كلها ذكرها المصنف. لماذا؟ حتى الذي يقرأ التفسير يعود نفسه أن يربط بين الآية وبين ما ختم الله سبحانه وتعالى به هذه الآية. تجدون في بعض الآيات يختم الله باسم واحد أو أحيانا يختم باسمين، فهذه الأسماء دالة على الآية. وهذا في كل الآيات، آيات تدل معاني تدل على العلم، معاني تدل على الحكمة، معاني تدل على لطف الله عز وجل، معاني تدل على غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن أحد الأعراب مر عليه رجل لما قرأ الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله، ما ختم الآية بما ختمت به من ذكر العزة، قال إن الله غفور رحيم. فقال هذا الرجل العربي لا يمكن، مو حافظ القرآن، قال لا يمكن، لا يمكن أن يصدر هذا الكلام من الله عز وجل، أن الآية فيها أمر بقطع يد السارق والسارقة ثم يختم بماذا؟ بالرحمة والمغفرة، بل تختم بالعزة والحكم. وهذا على الفطرة، إذ لا يتوافق آية الشدة والغلظة والعقوبة مع بيان ماذا؟ الرحمة والمغفرة. فذكر هنا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا خلق السماوات، إنسان يبني بيت ألا يحتاج أن يكون عنده خبرة هندسية وعلم؟ بلى. فكيف بالله عز وجل وقد بنى هذه السماوات بلا عمد؟ ألا يدل على العلم؟ بلى. ولذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بماذا؟ بالعلم، لأن هذا البناء لا يكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق، ألا يدل هذا على لطف الله عز وجل وعلمه وخبرته بهم؟ بلى. يعلم الله خفاياهم ودقائقهم وما يحتاجون إليه، ولذلك خلقهم الله عز وجل على وصف معين. لماذا خلق الإنسان عينين ما خلق له ثلاث؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يحتاج إليه العباد، الأفضل للعباد. وذكر الآية في قصة الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لماذا؟ لأن سياق الآيات في التحدي ومعرفة أسماء الله عز وجل، وهذا ينبني على ماذا؟ العلم. ولذلك ختمه الله عز وجل بالعلم. وفي قصة توبة آدم لما أكل من الشجرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، لأن المقام مقام ماذا؟ توبة ورجوع إلى الله، يحتاج رحمة ويحتاج إلى مغفرة. وذكر في آيات النسخ: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني الله سبحانه وتعالى ينسخ آية بآية، هذا يرجع إلى قدرة الله ويرجع إلى علم الله عز وجل وما يحتاج إليه الناس في هذا الباب، وهكذا سائر الأمثلة التي ذكرها. لا نستطيع أن نقف مع كل مثال ذكره، لكن معرفة مثال أو مثالين على هذا الأصل فيه كفاية في التأصيل العام. قال القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، يحتاجها طالب العلم ويحتاجها المسلم عموما في رد الشبهات ورد المتشابه إلى المحكم. فهنا ذكر ثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول عام، والاعتبار الثاني عام، والاعتبار الثالث خاص. ركزوا على هذه العبارة لما أقول عام. فأولا، القرآن كله محكم، هذا اعتبار عام. ما معنى محكم؟ أي القرآن كله صدق وعدل، القرآن كله صدق وعدل، القرآن كله مترابط متقن. المحكم في لغة العرب هو المتقن، كتاب محكم أي متقن، لا يمكن أن يأتي إنسان ويشكك في مصداق آية أو في عدل أمر من أوامر الله عز وجل. ولذلك العلماء لما يأتون إلى باب الإحكام يقولون: أخباره صدق وأحكامه عدل، أخباره صدق وأحكامه عدل. فالقرآن كله محكم مترابط قوي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع الإنسان أن يقول أن هذا فيه تضاد، وأن هذا فيه ضعف، وأن هذا فيه كذب. هذا بالاعتبار العام، القرآن من أوله إلى آخره كله ماذا؟ محكم. هنا لا نتكلم عن آية خاصة، لا، هذا وصف عام للقرآن. الاعتبار الثاني أيضا اعتبار عام، أن القرآن كله متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في التناسق في النظام. الله سبحانه وتعالى نظمه نظام بديع جدا، الذي يقرأ أول القرآن أو وسط القرآن أو آخر القرآن يرى التشابه في ماذا؟ في السياقات، في النظام البديع الذي يتكلم الله سبحانه وتعالى به في هذا القرآن. وهذا أيضا اعتبار عام، أن القرآن يشبه بعضه بعضا في مواطن آيات عذاب ومواطن آيات رحمة، وهكذا ينتقل الله عز وجل بين الآيات وبين القصص ويختمها بما ذكرناه من أسماء الله عز وجل. إذن القرآن بغض النظر عن بعض الآيات، بغض النظر عن النظرة الخاصة، القرآن بشكل عام متشابه، أي يشبه بعضه بعضا. والقرآن كما قلنا بالاعتبار الأول محكم مترابط قوي بالمعنى العام من أوله إلى آخره. الاعتبار الثالث هو الاعتبار الخاص، الاعتبار الخاص، وهو الذي ذكره الله عز وجل في الآية: منه آيات متشابهات هن أم الكتاب وأخر. ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات المتشابهة والآيات المحكمة، الآيات المتشابهة والمحكمة، يعني في كتاب الله عز وجل آيات فيها تشابه نسبي، هذه نقطة مهمة، تشابه ماذا؟ نسبي، يعني قد تخفى على بعض الناس، قد تخفى على بعض أهل العلم. طبعا لا يوجد في القرآن ماذا؟ متشابه مطلق، في تشابه نسبي، في آيات قد يظن البعض كيف جاءت هذه الآية، في هذا السياق تشكل عليه. فما العمل؟ أن يرجع هذا المتشابه إلى آيات أخرى ماذا؟ محكمة. يرجع هذه الآيات التي قد يظن هذا الإنسان أن فيها تشابه إلى الآيات ماذا؟ المحكمة. وهذه هي طريقة الراسخين في العلم. وأما طريقة أهل الباطل فيتبعون ماذا؟ المتشابه. يعني قد يأخذ بآية واحدة ولا ينظر إلى ماذا؟ الإحكام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ذكره الله سبحانه وتعالى، يعني قد يأتي في آية من الآيات أوردها الله سبحانه وتعالى في سياق معين في باب صفات الله عز وجل، يبدأ يؤول هذه الصفة، يبدأ يحرف هذه الصفة. لكن لو أرجع نظره في هذه الآية إلى الإحكام ليس كمثله شيء لما وقع في مثل هذا الأمر. طبعا ما في شك أن أهل السنة والجماعة يقولون لا يدخل أصلا التشابه في آيات ماذا؟ الصفات. ولكن أهل البدع يدخلونها، يجعلونها من قبيل المتشابه. ففي القرآن ماذا؟ آيات محكمة، آيات محكمة مثل آيات الإيمان بالغيب محكمة. إذا مرت عليك آية وأشكلت عليك تقول كيف هذه الآية، وتبدأ تفكر في هذه الآية، ترجعها مباشرة إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالغيب الذي هو أخص خصائص أهل الإيمان. ولذلك بدأ الله القرآن بتأصيل هذا الأمر، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تأصيل مسألة الإيمان بالغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب من أخص صفات أهل الإيمان في بدايات لما الله سبحانه وتعالى ذكر أجناس الناس في هذه الدنيا، ذكر أهل الإيمان ثم أهل النفاق ثم أهل الكفر، فصدر صفات أهل الإيمان أولى الصفات الإيمان بماذا؟ بالغيب. فإذا أشكل على الإنسان آية يرجع إلى ماذا؟ إلى المحكم من الإيمان بالغيبيات. أيضا إذا أشكل على الإنسان أمر في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في آية من هذه الآيات، يرجع إلى المحكم في قدرة الله عز وجل وفي عزة الله عز وجل. إذن القرآن كما يقول وصفه الله، يعني بعد ما ذكر أنه محكم باعتبار وأنه متشابه باعتبار، قال وصفه بأنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال وصف البعض بأنه محكم والبعض بأنه متشابه، والإنسان يرجع المتشابه إلى المحكم. وضرب مثال في باب الإيمان بالقضاء والقدر والرد على الجبرية، وبين كيف أن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية والضلال، وأن المشيئة بيد الله عز وجل، ولكن العبد في نفس الوقت قد يكون ماذا؟ هو سبب إضلال نفسه كما ذكرنا، ومثل بهذا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا أزاغ الله قلوبهم؟ لأنهم ماذا؟ زاغوا. لما ضلوا أضلهم الله، لما زاغوا أزاغهم الله عز وجل. فأورد هذا في الرد على الجبرية وعلى القدرية. جاءت الآيات بأن لله سبحانه وتعالى مشيئة، بأن الله سبحانه وتعالى مشيئة، وأن كل الأفعال تابعة لمشيئة الله عز وجل. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. فيرد عليهم بهذه الآيات أن الهداية وأن المشيئة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. وهكذا طبعا في سائر أمور الدين، يعني أهل العلم يقول ليس فقط في الآيات، في سائر أمور الدين أنت ترجع إلى ماذا؟ إلى الثوابت، إلى المحكم. إن شككت في شيء فارجع إلى المحكم. وهذه قاعدة نافعة. اليوم نحن نقول للأخوة في باب الخروج على الحاكم، من المحكم الأحاديث التي جاءت في تحريم الخروج على الحاكم وعدم منازعة الأمر أهله. هذا أمر محكم. قد تأتي بعض الآثار أو القصص من المتشابه أن فلان خرج، يأتون بأمثلة، قصة ابن الأشعث وابن الزبير وغيره وغيره. فأنت هنا ماذا تفعل؟ هل تبدأ تعارض المحكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المتشابه الذي يوجه وبعضه ضعيف، أم أنك ترجع هذه الفروع وهذا المتشابه إلى هذا الأصل؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، توقف على هذا الأصل، تقول أرجع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يستدلك بآثار كثيرة من المتشابه، تقول ارجع إلى ماذا؟ المحكم. وهذا في سائر أمور الدين، هذا على سبيل المثال فقط. لكن إذا حفظ الإنسان الأصول المحكمة أرجع إليها الفروع والمتشابه. القاعدة 21، القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. وهذه قاعدة العمل بالعرف، العمل بالعرف، يعني الألفاظ التي جاءت في القرآن وليس لها حد شرعي معين فإنها ترجع إلى ماذا؟ إلى عرف الزمان، إلى عرف الزمان. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، صح؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، البر والإحسان للوالدين. طريقة البر والإحسان ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف. يعني الإحسان والبر اللي كان موجود في زمن الصحابة يختلف عن هذا الزمان. ممكن أن تبر والدك وتشتري له سيارة، صح؟ في السابق يقدر؟ ما يقدر. يرجع إلى الزمان الذي فيه الإنسان. أنت ممكن تبر والدك بالاتصال ولا لا؟ تسأل عنه وتتصل له يوميا، تكون بار. هذا يرجع إلى العرف. في الزمن السابق فيه اتصالات؟ ما في. يرجع إلى العرف والزمان. فهنا يقول كثير من الألفاظ التي جاءت في القرآن ولم يرد لها حد شرعي فيرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. قال راجع للعرف والعوائد، وذكر أمثلة كثيرة على مثل هذا الأمر. قال وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان ليعم كل ما تجدد من الأوصاف. قال ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب، يختلف من مكان لمكان، من زمان لزمان. ممكن في بعض الجيران في بعض البلدان يعطون أكل معين، في هذه البلاد ما يأكلونه، يختلف باختلاف الزمان عادات الناس. فيرجع إلى هذه العوائد. قال وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كيف هذا المعروف؟ ما هو ضابط هذا المعروف؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى الزمان، إلى العرف، يعمل بالعرف في التعامل. يعني عرف بين الناس أن هذا من المعروف في التعامل مع الزوجة فينبغي أن يعمل به. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يقول هنا أيضا هذا يختلف من زمان إلى مكان، اللباس والطعام والشراب، ومتى يعد من الإسراف ومتى لا يعد من الإسراف. قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الإعداد، القوة للعدو، يختلف من زمان إلى زمان. ولذلك جاءت ماذا؟ مطلقة، هل الإعداد في الزمان الماضي نفس هذا الزمان؟ الآن طائرات وأسلحة ثقيلة وقبل سيوف ورماح وخيول، فيختلف من زمان إلى زمان. إذن هناك كلمات ترد في القرآن ليس لها توصيف أو حد شرعي، فيرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العوائد، وهذه ذكرها في المنظومة. والعرف معمول به ما لم يرد، شو البيت؟ العمل بالعرف ما لم يخالف ماذا؟ النص. قال القاعدة 22 في مقاصد ما يضرب القرآن من الأمثال. من أحد العلوم، يعني لما تقرأون في علوم القرآن كتب اللي خصصت مثل البرهان والإتقان وغيرها، ستجدون علم خاص في القرآن اسمه علم الأمثال، نوع من أنواع العلوم يختص بالأمثال، يدرسون معنى الأمثال وأنواع الأمثال التي ضربها ومقاصد وفوائد الأمثال. فهنا أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى يضرب أمثال كثيرة جدا، ما القصد من هذه الأمثال؟ أنها طريقة من طرق التعليم وطريقة من طرق التوضيح. فالله ذكر أمثلة كثيرة تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالشرك، تتعلق بالعبادات، في صفة المؤمن، في صفة الكافر، في صفة الأعمال الصالحة، في صفة الأعمال السيئة. القرآن مليء بالأمثال، مثل الله بالحيوانات، مثل الله بالأشجار، مثل الله بالسراب، مثل الله أمثلة كثيرة جدا بالعصير، بالرياح، كل هذه الأمثلة حتى تقترب ماذا؟ الصورة. وإذا مر عليك مثال لا تترك هذا المثال من غير أن تتأمل في المقاصد من هذا المثال، فهناك مقاصد وفوائد كثيرة جدا. نحن نعرف أن هناك الفائدة العامة تقريب الصورة والتوضيح والتعليم، هذه فوائد عامة للأمثال، لكن كل مثال بعينه يذكره الله عز وجل له ماذا؟ فوائد ومقاصد. فيقول المصنف الإنسان ينتبه إلى هذه المقاصد من هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل. قال خاصة بالأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد. وهنا ذكر على سبيل المثال فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأودية بالأرض والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأرض. الإنسان ينظر لماذا الله شبه هذا التشبيه، شبه الوحي بالمطر، ما هي فوائد الأمطار؟ أنت تنظر فائدة الأمطار في الدنيا، الناس تشتاق لهذه الأمطار وأنها تنفع الناس وأنها بلاغ للناس وأنها زاد للإنسان، وكذلك الوحي بلاغ للإنسان وزاد ونور وبصيرة وإزالة للشبهات التي تعلق. قال وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة أكلها دائم، وهذه تدل على ماذا؟ على الثبات، ثبات التوحيد وعظمة آثاره. قال ومثل الشرك والمشرك بالعنكبوت وبيت العنكبوت، لماذا؟ لأن الشرك ضعيف هزيل، يتعلق الإنسان بأسباب وهمية، يتعلق الإنسان بآلهة ضعيفة. وذكر أن الله ضرب مثال لآلهة المشركين وضعفهم وأنهم لا ينفعون بالذباب، ضرب مثل فاستمعوا له، بيّن الله سبحانه وتعالى ضعف هذه الآلهة، إذا استنقذهم يعني أخذ منهم الذباب شيء يسير ما يستطيعون أن يستنقذوه يرجعوه ولو شيء يسير، وهذا يدل على ضعفهم. قال ومثل الله الأعمال بالبساتين كبستان في أحسن المواضع، البساتين صورتها جميلة، وكذلك الأعمال الصالحة وأثرها. قال ومثل الله عمل الكافر بالسراب يحسبه الظمآن ماء، لماذا؟ لأن عمل زائل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهكذا الأمثلة التي ذكرها، أن الإنسان إذا مرت الأمثلة فإنه يقف على هذه الأمثلة ويتدبر هذه الأمثلة. قال القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين. هنا يبين المصنف رحمه الله أن القرآن فيه إرشادات خاصة، وهي في الأوامر والنواهي، وإرشادات عامة للتدبر والتفكر. إرشادات القرآن على نوعين: الإرشادات الخاصة التي فيها الأوامر والنواهي، يعني يأتي أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالقيام، نهي عن الزنا، نهي عن الربا، نهي عن الفواحش، هذه إرشادات خاصة، أوامر ونواهي. والنوع الثاني الإرشادات العامة، وهي دعوة الله عز وجل للتفكر والتدبر والاستفادة مما سخر الله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة الدعوة إلى الاستفادة من المسخرات: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ودعا الله قل سيروا في الأرض، وبين أن الله يبين الآيات، ودعا إلى التفكر: أفلم يتفكروا في خلق السماوات والأرض. هذه آيات ماذا؟ إرشادات عامة. طيب لماذا نتفكر في خلق السماوات والأرض وننظر إلى ما سخره الله عز وجل؟ حتى نستفيد منها بالوجوه، ويحدث عمارة الأرض. عمارة الأرض، يعني الله سخر البحار، اليوم يستفيدون من البحار ولا لا؟ يستفيدون، ينظر الإنسان هذا التسخير وفوائده، والسماء والشمس وتسخيره وفوائده، والقمر وكل شيء في هذه الدنيا. فالله يدعو هنا إرشادات عامة، الإنسان ينظر إلى الجبال وينظر إلى البحار والأرض والسماء وكيفية الاستفادة من هذه الأبواب. فقال هذه القاعدة شريفة جليلة، قال أكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية، يعني فعل الأوامر واجتناب النواهي. والنوع الثاني قال، وهو المقصود هنا، فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. طيب ما الفائدة من التفكر في السماوات والنظر في الجبال والنظر في البحار؟ ذكر المصنف أن لها فائدتين جليلتين. الفائدة الأولى معرفة صفات الله ونعم الله ومننه، صفات الله عز وجل ونعمه ومننه، يعني الله من على الناس بنعم كثيرة جدا، يفتح الله سبحانه وتعالى لهم باب لم يكونوا يتوقعونه، فتنطلق لهم آفاق كثيرة جدا في حياتهم، ونعم تلو نعم. قبل في الزمن السابق كان يعرفون الطاقة الشمسية؟ لا، ظهرت الطاقة الشمسية من نعم الله عز وجل، ففتحت آفاق كثيرة جدا، سيارات تمشي بالطاقة الشمسية، كمبيوترات بالطاقة الشمسية، مدن كاملة تضيء كهرباءها بالطاقة الشمسية الآن موجودة في العالم. فهذه كلها من نعم الله، أن الله سخر هذه الأمور للبشر ويسر لهم هذه الأمور. والأمر الثاني أن نستخرج المنافع والخيرات النافعة وليست الضارة، يعني الله ذلل الأرض وذلل الشمس وذلل كل هذه الأمور حتى نستفيد منها. ذلل الله الأرض وجعل فيها معادن، أين الناس في هذه البلاد قبل معرفة البترول؟ ف فتح الله عز وجل عليهم هذا الأمر ووصلوا إلى هذه النعمة العظيمة التي جرت خيرات عظيمة. وهنا يعني من جميل الفوائد التي ذكرها المصنف قال: وهذا يدل، يعني الفائدة الثانية أننا نتفكر في السماوات والأرض ونستفيد من العلوم والخيرات والأمور الموجودة فيها، قال: هذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا، من الأمور المطلوبة شرعا. كيف عرفنا أنها مطلوبة شرعا؟ ومن أين؟ من الإرشادات العامة بالتفكر والنظر فيما ذلله الله وما سخره الله عز وجل. ومنها الإنسان كيف يصل لاستخراج المنافع والعلوم مما سخره الله إلا بهذه العلوم ودراسة الأمور التي تتعلق بالصناعات والمخترعات. القاعدة 24 ونختم بها: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور. وهذه قاعدة عامة في القرآن، وهي وسطية الإسلام، وسطية الإسلام. فالإسلام وسط في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. ويقرر الله هذا الأصل في آيات كثيرة جدا في سائر الأبواب، وذكر الأدلة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قل أمر ربي بالقسط، كذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقال الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الوسط وعدم مجاوزة الحد. في أبواب التوحيد ذكر، وفي باب النبوة يعني حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن أنه عبد الله ورسوله، لكن هل نتجاوز ذلك؟ هل نغلو كما غلت بعض الطوائف فأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، ولا ينقص حقه. فهناك وسطية في هذا الجانب. وكذلك في عيسى، من رماه بمن ألهه ومن رماه بالفاحشة والفحش. وكذلك العلماء، الأمر في حق العلماء، قال: نعرف قدرهم ولا نغلو فيهم، ما نقول هذا ولي ينفع ويضر ونتبرك به كما تفعل بعض الطوائف الضالة المنحرفة. وسط، قال: وأمر بالتوسط في النفقات والصدقات، فيكون الإنسان وسط بين هذين الأمرين، الإنفاق والإمساك، لا يبسط كل البسط ولا يقتر في ذلك. قال: وأمر بالقوة والشجاعة، ونهى عن الجبن، وبين مواطن القوة والشجاعة في مقابلة الأعداء وفي الحق، وليس في مقابل يعني في صنيع المتهورين اليوم، هذه ليست من الشجاعة. بين النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: كما نهى عن التجبر والقسوة، وأمر بأداء الحقوق لكل من له حق من الوالدين وذوي القربى والجار والإخوان والولاة والحكام والأجراء والطلبة، يكون الإنسان وسط في هذا الباب. قال: وأمرنا بالاقتصاد، بالأكل والشرب واللباس والحركة، فلا يغلو الإنسان، ما يسرف، يعني ما يكون له 30 ثوب ولا ثوب وثوبين، يكون الإنسان وسط في أي شيء، يرعى الإنسان الوسطية في هذا الجانب. فإن هذا الدين كله قائم على هذه الوسطية العظيمة التي بيّنها الله عز وجل في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أسأل الله يبارك لنا ولكم في هذا المتن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.